بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وصلنا إلى الباب السادس، باب من الشرك لبس الحلقة أو الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني هل هن ممسكات رحمته
عن إمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انسئها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له.
نعم، كما قلنا في الدرس الماضي، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يبين حقيقة التوحيد وما يتعلق بذلك، بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يبين بعد ذلك الأبواب التي تبين أنواع الشرك. حين قال رحمه الله في آخر الباب السابق: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فهذا الباب وهو لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الفعل من الشرك بالله. إذا لبس الإنسان حلقة أو خيطا أو تميمة أو ودعة، فإن ذلك كله لأجل رفع البلاء يكون من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله في الباب ونحوهما، ذكر أهل العلم عدد من الأشياء التي تستخدم في ذلك، من ذلك الودعة. والودع هو شيء أبيض يستخرج من البحر، وهو الصدف، تعرفون الأصداف، أصداف البحر، هذه تسمى الودع. ومن ذلك أيضا الوتر، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية. إذا عتق السهم، وإذا عتق أي صار قديما وتر القوس، أخذوه وعلقوه على الصبيان. تعرفون القوس السهم، كان هذا الوتر إذا أصبح قديم أخذوه وعلقوه على الصبيان لدفع البلاء، هذا هو الوتر. ومن ذلك التمائم، وهي جمع تميمة، وهي خرزات من الخرز، كانت العرب تعلقها على أولادهم. ويدخل في اسم التميمة جميع ما مضى من الأشياء، وكذلك منها أعضاء من الحيوانات، يستخدمون أعضاء أو أجزاء من الحيوانات يعلقونها يطلبون منها البركة أو دفع البلاء. من ذلك ناب الضبع، ناب الضبع وعين الذئب وأعضاء النسر، فكل ذلك أو رأس غزال أو غير ذلك يعلقونها على البيوت أو يعلقونها على السيارات أو على الصبيان، كل ذلك من التمام. فأي هذه الأشياء علقها فإن ذلك شرك. وجمعها الشيخ حافظ رحمه الله في سلم الوصول فقال: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة المقبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. وهذا تجدونه في سلم الوصول. ثم ذكر الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي قل يا محمد أفرأيتم أيها المشركون ما تدعونه من دون الله من أوثانكم وأصنامكم وآلهتكم وساداتكم وأوليائكم، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لا، بلا شك ليس من أحد بكاشف ضر الله إذا أراده. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا أراد الله عز وجل بالإنسان رحمة فلا راد لرحمة الله. وهذا كما ذكرنا في درس ماضي من دلائل توحيد الألوهية، وهو كون الله سبحانه وتعالى النافع الضار. دلائل توحيد الألوهية كثير، منها كونه النافع الضار. وهذا فيه أيضا بيان أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد ماذا؟ الألوهية. فإذا كان الله يملك الضر والنفع وبيده الأمر كله، هذا من الربوبية، فإنه يلزمك أن تتوجه بالعبادة إلى الله. ثم قال: قل حسبي الله، أي هو حسبي وحده لا شريك له، عليه يتوكل المتوكلون، فلا نتوكل إلا على الله. وتقديم الجار والمجرور هنا في قوله عليه أي على الله يدل على الحصر، أي لا نتوكل إلا على الله. تقديم الجار والمجرور عليه يتوكل المتوكلون، لم يقل يتوكل المتوكلون على الله، وإنما قدم الجار والمجرور، وهذا في اللغة يفيد الحصر، أي أننا نتوكل على الله وحده. وهذه الآية فيها بيان أن تعلق القلب فيها بيان أن تعلق القلب بغير الله في جلب النفع أو دفع الضر شرك. فيها بيان أن تعلق القلب بغير الله في جلب النفع ودفع الضر شرك. وفيها وصف أهل الشرك بدعوة غير الله والتوكل على غير الله، وهذا يدل على أن هذه الأعمال عبادة، لأن صرفها إلى غير الله شرك. ثم أورد حديث عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه الخزاعي، أسلم عام خيبر وتوفي سنة 52، توفي سنة 52 للهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، والرجل المبهم هنا في الرواية الأخرى هو عمران نفسه، الرجل المبهم هو عمران نفسه، رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر هو النحاس، فقال ما هذه؟ وهذا سؤال استنكاري يستنكر عليه لبسها، ما هذه يستنكر عليه اللبس، قال من الواهنة، والواهنة مرض أو عرق يأخذ في المنكب وفي اليد فيرقى منها، يعني مرض يصيب المنكب واليد فيجعلون عليه تميمة يعلقونها أو حلقة، وقيل مرض يأخذ في العضد، قيل في المنكب وقيل في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، مرض خاص بالرجال، هذه هي الواهنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، أمره بنزعها إنكارا عليه، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذا فيه أن التوكل على غير الله يخذل صاحبه، كما هو حال المشركين يوم القيامة، يبحثون عن آلهتهم لكنهم يخذلونهم فيكونون لهم أعداء. فقال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وهذا من شدة الإنكار، أمره بنزعها أولا، ثم أخبر أنها لا تزيده إلا وهنا أي عكس مقصوده، ثم أخبر مآل من يفعل هذا الفعل. فإذن أوجه الإنكار في هذا الحديث أربعة. الوجه الأول في سؤاله الاستنكاري، هذا إنكار، أولا في سؤاله الاستنكاري، والثاني في أمره بالنزع، والثالث في إخباره عاقبتها لا تزيده إلا وهنا. والرابع الإخبار بمآل من يموت على هذا الأمر. وهذا الحديث قال عنه الإمام رواه أحمد بسند لا بأس به، وبعضهم صححه كالحاكم ووافقه الذهبي، الشيخ الألباني رحمه الله يضعف هذا الحديث وقال أن له علتان، العلة الأولى عنعنة المبارك بن فضالة، العلة الأولى عنعنة المبارك بن فضالة، والثاني الانقطاع بين الحسن وعمران، الانقطاع بين الحسن وعمران. قال وله عن عقبة بن عامر المتوفى سنة 60 للهجرة، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تعلق تميمة، وتعلق بمعنى علق قلبه بها، تعلق أي علق قلبه بها، فلا أتم الله له، فيعاقبه الله بعكس مراده. هذا كما قلنا من خذلان الشرك بأهله. ومن تعلق ودعة، والودع الذي ذكرناه أصداف البحر، فلا ودع الله له. ومعنى فلا ودع الله أي لا جعله الله في دعة وسكينة، الدعة هي السكينة. وهذا كله دعاء عليه ويدل على التحريم. فلا أتم الله له، فلا ودع الله له، كلها تدل على التحريم، لأنها دعاء على فاعل هذا الفعل بعكس مراده. وهذا الحديث أيضا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه الرواية صحيحة، الرواية صحيحة في السلسلة الصحيحة برقم 492. ولا حديث في ذلك كثيرة، وسيأتي أيضا بعضها. قال: ولابن أبي حاتم، وهذا من الأئمة صاحب كتاب الجرح والتعديل، وصاحب كتاب التفسير، له كتاب التفسير، وهذا الأثر أورده في تفسيره، هذا الأثر أورده في تفسيره في الجزء السابع في صفحة 2208 عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وضع هذا الخيط لأجل التداوي من الحمى فقطعه، فمعنى خيط من الحمى أي خيط عن الحمى. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فدل ذلك على أن هذا الفعل من الشرك بالله. وقوله وما يؤمن أكثرهم، هذا من الأدلة على أن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول الإسلام، من الأدلة على أن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول الإسلام. فقوله وما يؤمن، الإيمان هنا المقصود به توحيد الربوبية، مقصود به ماذا؟ توحيد الربوبية. لذلك قال مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا. وكل ذلك من باب التعلق بالأسباب، وترك المولى سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر، وهذا سيأتي في كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم، نقرأ الشرح.
وقال الشارح رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: أحدها ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، ثانيها ألا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، ثالثها أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، إن شاء أبقى سببيتها خارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف يشاء، وإن شاء
غيرها كيف
وإن يشاء غيرها كيف يشاء، لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته وأن التصرف
المطلق
والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب.
طيب، هنا يذكر رحمه الله تعالى التفصيل في قضية الأسباب، فقال رحمه الله تعالى أنه يجب أن نعرف في الأسباب ثلاثة أمور حتى يكون اعتقادنا في السبب صحيحا، يجب أن نعتقد ثلاثة أمور. الأمر الأول أننا لا نجعل سببا لأمر معين أنه سبب إلا بما ثبت شرعا أو قدرا، ومعنى ذلك أننا ننظر في الشرع هل ثبت هذا الأمر أنه سبب أو ليس بسبب، إن ثبت كونه سبب فنؤمن أنه سبب، وإن لم يثبت في الشرع ننظر في القدر في التجربة، إن ثبت أنه سبب فيجوز العمل به وإن لم يثبت أنه سبب فلا يجوز العمل به. فلا بد أن يثبت أن هذا الأمر سبب لهذا الفعل إما بدليل شرعي أو بدليل قدري كالتجربة وغيرها، مثل أنواع الأدوية وغير ذلك. ومن أمثلة ذلك في الشرع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لما مطروا فقال من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، فهذا جعل الكوكب سببا للمطر وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في العقل ولا في العلم، واضح؟ وهنا جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب إما أن يكون كفر أكبر أو كفر أصغر بحسب الاعتقاد، فأحيانا يكون كفرا أصغر إذا اعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب، كفر كفر أصغر إذا اعتقد أنه ليس أنه سبب وهو في الأصل ليس بسبب. فإذا اعتقد أن هذا الخروج هذا الكوكب سبب للمطر وأن المطر بيد الله هذا شرك أصغر. وإن اعتقد أن الكوكب هو الذي يملك إنزال المطر وليس الله فهذا إيش؟ شرك أكبر. إذن الشرط الأول ما هو في الأسباب؟ أن يثبت ماذا؟ أنه سبب في إيش؟ في الشرع أو في القدر. والاعتقاد في الأسباب بين أن يكون كفر أصغر أو كفر ماذا؟ أكبر. متى يكون كفر أصغر؟ إذا اعتقد أنه سبب وهو ليس بسبب. مثاله الكوكب، اعتقد أن النوء أو النجم سبب لنزول المطر وهو أصلا ليس بسبب. ومتى يكون كفر أكبر؟ إذا اعتقد أن السبب بنفسه هو الذي ينزل المطر أو هو الذي يملك النفع والضر. واضح؟ الأمر الثاني في الأسباب ألا يعتمد عليها، لا نقول له لا تفعل الأسباب بل نقول له لا تعتمد على الأسباب. يكون الاعتماد على من؟ على مسبب الأسباب الذي هو الله سبحانه وتعالى. والشرط الثالث أن يعلم أن هذه الأسباب مهما بلغت وعظمت لا تخرج الأمر عن إرادة الله، لا تخرج الأمر عن إرادة الله. فالشيء أحيانا تريده فتبذل له جميع الأسباب الشرعية والقدرية ومع هذا قد تتحصله وقد لا تحصله، وهذا يدل على أن الأمر بيد الله بقضاء الله وقدره. وذكرنا مثالا في أحد الدروس الماضية في شيء بذل سببه ولم يتحصل عليه وشيء لم يبذل سببه وتحصل عليه. من يذكر؟ يرفع يده. أحسنت. في قصة علي رضي الله تعالى عنه حيث أن الصحابة بذلوا الأسباب ولم يتحصلوا وعلي لم يبذل السبب ومع ذلك تحصلها. بارك الله فيك. إذن هذه هي الشروط الثلاث. فإذن لا ينبغي في الأسباب أن نخل شرطا من هذه الشروط. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عظيمة في الأسباب، يقول شيخ الإسلام: فالالتفات للأسباب، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون سببا نقص في العقل، ومحو الأسباب أن تكون سببا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، قدح في الشرع. وهذا في الفتاوى في الجزء الأول في صفحة 131، في الأول 131. وهذه كلمة نفيسة. فالالتفات للأسباب الذي يتعلق بالسبب نفسه ولو ثبت كونه سببا فهذا شرك التوحيد، إنه اعتقد التفت إلى غير الله. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا، أي أنه يلغي الأسباب، فهذا نقص في العقل. العقل يخالف هذا الأمر، العقل يرى أشياء تكون سببا لأشياء. والإعراض عن الأسباب بالكلية، وهذا التواكل سمى التواكل وليس بتوكل، يترك الأسباب كلها، فهذا نقص في الشرع وقدح في الشرع، لأن الشرع أثبت وجود الأسباب ومسبباتها. الشرع أثبت وجود الأسباب ومسبباتها. نعم نقرأ.
ثم قال الشارح رحمه الله: إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر، وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تعلها لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه.
طيب، هذا النوع الأول الذي ذكرناه أنها تكون شرك أكبر، إذا اعتقد أن هذا السبب أو هذه الحلقة أو الخيط أو التميمة في نفسها تنفع وتضر، فيكون شرك أكبر، وهو شرك في الربوبية وفي الألوهية. في الربوبية حيث اعتقد أن هناك من يملك الضر مع الله، وشرك في الألوهية حيث تأله قلبه لهذه التميمة. والقسم الثاني، نعم،
وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر.
وهذا النوع الثاني الذي هو الشرك الأصغر، اعتقد أن الله هو الذي يملك النفع والضر لكن جعل هذا الأمر سببا وهو أصلا ليس بسبب، لا دل عليه الشرع ولا دل عليه القدر أي التجربة. نعم.
أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة.
وهذا في بيان قوله أنه محرم على الشرع وعلى القدر. محرم على الشرع لأن الشرع نهى عن هذا الأمر، محرم على القدر. وأما القدر،
وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة، وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه.
لذلك قلنا أنها شرك أصغر، كما هو في تعريف الشرك الأصغر كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر. نعم. فإذا كانت هذه الأمور
ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة، كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها، فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض.
نعم، بين أن هذا الأمر نقص في الشرع لأنه جعل سببا ليس بسبب شرعا ولا قدرا، وهو نقص في العقل لأنه تعلق بأمر أصلا ليس منه أي فائدة، وهذا نقص في العقل كذلك. نعم. والشرع،
والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات و والتعلق بالمخلوقين.
نعم.
وعلى تكميل أكلهم بنبذ الخرافات والخزعبلات والجد في الأمور النافعة المركية للعقول المسكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها، والله أعلم.
يقول أن الشرع مبناه على تكميل الأديان وعلى تكميل الأخلاق، فكملت الدين بنبذ الوثنيات والتعلق بغير الله، وكملت العقول بنبذ الخرافات والخزعبلات والسحر والكهانة وغير ذلك من الأمور. وهذا الكلام رحمه الله في الأسباب على وجازته كلام نفيس واضح، وبين فيه قضية الأسباب وشروطها، ومتى يكون الشرك أكبر ومتى يكون الشرك أصغر. واضح هذا التفصيل على وجازته وصغره، لا تجدونه في موطن آخر. نعم. المسائل.
وقال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التقليد في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
نعم.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر،
وهذا ظاهر. الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب، لأن الشرك الأصغر داخل في الوعيد في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا يدل على أن أمر الشرك الأصغر أكبر من أمر الذنوب والمعاصي جميعا. وقوله أن الصحابي لو مات عليه، هذا يدل على أن الصحابة ليسوا بمعصومين، لكنه لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر ولم يفعله، هذا على صحة هذا الحديث. طيب.
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة،
أي أنه لو مات عليها لما أفلح أبدا. ووجه كونه لم يعذر بالجهالة هذا لمن كان متمكنا من السؤال والبحث والعلم فلم يفعل، فأحيانا بعضهم يعرض عن الدين بالكلية ولا يريد أن يتعلم ولا يبحث، مع أن سبل البحث والتعلم، فهذا تقصير، فلا يعذر بجهله. لكن إن وجدت أسباب الجهل وكان الإنسان لم يصله علما ولا وجدت أسباب وصول العلم إليهم، فهذا يعذر بجهله، هذا يعذر بجهله. نعم.
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا.
نعم. هذا من أسباب الإنكار، العاجلة بمعنى الدنيا. نعم.
الخامسة: الإنكار بالتقليد على من فعل مثل ذلك.
نعم. وذكرنا أوجه الإنكار الأربعة. طيب.
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
وهذا عموما، من تعلق قلبه بشيء وكله الله إليه، عاقبه الله بأن وكله إليه. طيب.
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
فهذا فيه صراحة أن من علق أو أن التمائم من الشرك. نعم.
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك،
من أسباب الشرك تعليق الخيط من الحمى. طيب.
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
نعم. هذا من الأدلة على أن الصحابة يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على إنكار الشرك الأصغر، وذلك بجامع أن كونها كلها شرك، بجامع أن كونها كلها شرك. وليس معنى ذلك أن كل من فعل هذا الأمر فهو مشرك شركا أكبر، وإنما يستدلون بالآيات التي فيها الإنكار على الشرك الأكبر في الأشياء التي يفعلها الإنسان من الشرك الأصغر. ثم ذكر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة، يعني بها استدلال ابن عباس بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال، يعني بها استدلال ابن عباس بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هو الرجل، أو هو قول الرجل، هو قول الرجل ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت. هو قول الرجل ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ولولا الكليب، ولولا الكليبة يعني الكلب، لأتانا اللصوص، وما أشبه ذلك. ولولا الكليبة لأتانا اللصوص وما أشبه ذلك. فهذا من شرك الألفاظ. شرك الألفاظ معلوم أنه من الشرك الأصغر، هذه الأمثلة التي ذكرها من الشرك الأصغر، مع أن الآية التي استدل بها من الشرك ماذا؟ الأكبر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا من الشرك الأكبر. وهذا كله يدل على خطورة الشرك الأصغر، يعني لا نستصغر كونه أصغرا، وهذا يدل على خطورته. نعم.
العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك.
يعلقون الأصداف لأجل الإبعاد العين عن الصبيان، أن هذا من هذا النوع.
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له.
نعم، هذا في الدعاء في الأخير، وقلنا أن هذا وجه التحريم، وفيه عقوبة من الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلق، أنه يعني يعلق قلبه بما أشرك به. طيب، يقول الأخ: هل الشرك الأصغر تحت المشيئة أو مثل الشرك الأكبر؟ ذكرنا أن أهل العلم بعضهم يقول أنه تحت المشيئة، هذا ذكرناه في الدرس، بعضهم يقول أن الشرك الأصغر تحت المشيئة، أي مثله مثل كبائر الذنوب. وذهب بعضهم إلى أن الشرك الأصغر ليس تحت المشيئة، بل هو يعني لابد أن يعذب صاحبه إن لم يتب منه، لكنه لا يخلد في النار، يخرج من النار. ويجعلون آيات الشرك في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، داخل فيها الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له وأنكر عليه في قوله: ما هذه، إلا ويعلم أن هذا الأمر الذي فعله أمر منكر، لذلك أنكر عليه وسأله سؤال استنكار: ما هذه؟ فعلى كل الأوجه أنها أمر محرم. رجل قبل أن يعلم التوحيد فعل الشرك، ثم تاب بعد علمه التوحيد، فهل يمكنه أن يدخل في الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ لا شك أن التوبة تمحو ما قبلها، توبة تمحو ما قبلها. إذا تاب الإنسان من فعل الشرك ثم رجع إلى الله يدخله الله عز وجل مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء صحابة رسول الله كانوا كان بعضهم على الشرك ثم دخلوا الإسلام. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وقول الله تعالى. فقول الله ما محلها من الإعراب؟ قول مضافة على إلى كلمة باب، يعني معطوفة على كلمة باب. باب وقول الله، أي باب أيضا قول الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هل المسترق السمع يسمع كلام الله أو كلام أهل السماء بعضهم بعضا. هذا سيأتي في باب مستقل، والحديث فيه واضح أن أهل السماء يعني يلقي الله عز وجل الأمر فيتناقله بينهم أهل السماء، فيسمعه مسترق السمع، اسمعه من أهل السماء. كيف لمن عاش في البادية أو الغابة التي لا طريق لوصول الدعوة إليه؟ الإنسان إذا كان في بادية أو غابة ولا يصل إليه علم ولا وصل له خبر الإسلام ولا غير ذلك، فهذا يعتبر من أهل الفترة، وأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، يقول لهم الله ويجعل لهم نارا فيأمرهم بدخولها، فمن أطاع الله ودخلها كان من أهل الجنة، ومن عصى الله كان من أهل النار. وهذا ورد في حديث عند أحمد وصححه الألباني. هل عيسى بن مريم الآن حي؟ جزاكم الله خيرا، إيش رأيكم؟ لا شك أنه حي، رفعه الله إلى السماء. القول بأنه مات أو قتل هذا قول اليهود والنصارى، لكنه رفع إلى السماء وهو حي، ثم ينزل عيسى بن مريم يوم القيامة فيحكم بالعدل وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك يموت. التوسل بجاه النبي من البدع، تدخل في الشرك الأصغر، إلا إن اعتقد أن النبي يملك النفع والضر، هذا ينتقل به إلى الشرك الأكبر. يقول أن بني آدم ولدوا من أبناء الزنا لأن أولاد آدم تزوج بعضهم من بعض، كيف الجواب عن هذه الشبهة؟ أجاز الله لهم ذاك في شرعهم جائز، ثم لا يوجد في الكون غيرهم، إيش يفعلوا؟ أجاز الله لهم أن يتزوج ابن آدم بأخته. هل ورد الدليل في جواز الرقية لبيت جديد؟ لا أعرف هناك دليل في جواز الرقية، يعني رقية معينة لبيت جديد، إلا الأثر الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا فليقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما حكم الرجل إذا باع سلعة بثمن كذا نقدا وكذا مؤجلا؟ هذا بيع الأجل فيه خلاف بين أهل العلم. طبعا إذا خرج متفقين على بيع معين، بمعنى يأتي إلى السلعة ويقول له أبيعها لك إما حالا بسعر كذا وإما مؤجلة أقصادا بسعر آخر، فيأخذها المشتري ببيعة واحدة إما أجل وإما حالة، فهذا البيع اختلف فيه أهل العلم، فرأى بعضهم مثل الشيخ الألباني في تحريم بيع الأجل، ورأى الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم جواز بيع الأجل. يقول رجل علم علوم السحر أو علم علوم السحر إلى عدد من الناس قبل أن يسمع دعوة التوحيد، ثم برحمة الله وفضائله بعد أن سمع دعوة التوحيد ترك تعليم السحر، لكن ما زال شاكا في قلبه عن الناس الذين تعلموا السحر منه. طبعا لا شك أن الإنسان المفسد إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى هذا الساحر مفسد، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى من تمام توبته أن يحذر من دعاهم إلى هذا الأمر بقدر المستطاع. فإن استطعت أن تدعوهم تبين لهم أن هذا الأمر خطر، هؤلاء تلاميذك الذين تعلموا منك السحر، توضح لهم أن هذا الأمر كفر، تبين لهم خطر ما يفعلون، فإن لم يتوبوا فإثمهم عليهم وأنت بريء. لكن ينبغي عليك أن تجتهد في الدعوة إلى التوحيد. وهذا مثله مثل من كان يدعو إلى البدعة مثلا وينشر البدعة وينشرها، ينشر التحزب وغير ذلك. ينبغي عليه ومن تمام التوبة أنه يجتهد أيضا في نشر السنة. لذلك رأى ابن المبارك رحمه الله رجلا في المجلس وكان من الجهمية، فقال أو أمر بإخراجه، فقيل له إنه قد تاب ترك الجهم، قال لا، حتى يظهر من توبته ما أظهر من بدعته. هذا من تمام التوبة. لا نقول أن توبتك لا تقبل، بل تقبل، وباب التوبة مفتوح على مصراعيه لمن رجع إلى الله. لكن من تمام توبتك أن تجتهد في دعوة الناس إلى الخير كما اجتهدت في دعوة الناس إلى الشر، كما اجتهدت في دعوة الناس إلى الشر. ولو أن ترسل لهم خطاب أو كتاب تكتبه، إذا مثلا ما تستطيع أن تلتقي به تكتب كتاب وترسله تناصحه فيه، تبين له أنه ظهر لك أن ما كنا نفعله كفر، وتذكر الأدلة من القرآن والسنة، عند ذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. رجل وجد شيئا من الجمادات مثل الحجر الأبيض والأسود الصغير يعلقه في جسده ليسهل له تسلق الشجرة وبسرعة تسلقها، وهذا قد تكرر وتجرب مرارا في الواقع، فهل هذا يعتبر أيضا شركا أيضا؟ هذا تعرفونه فعلا هذا الشيء؟ على كل، هذا الظاهر أنه سبب جعله الشيطان، أو جاء يعني جعل الشيطان يعتقد الإنسان أنه سبب، وإلا فإنه ليس بسبب. كيف أن الإنسان يعلق شيء ثم يستطيع أن يتسلق الشجر؟ وهذا مثله مثل فتاوى أهل العلم في قضية لبس إسوار النحاس وغيره، هذا يباع في الصيدليات. قال الشيخ بن باز وغيره أن الأحوط تركه لأنه يؤدي إلى الاعتقاد الباطل، فيه تشبه بالتميمة، أن بعضهم يقول له أثر وبعضهم يقول له ليس له أثر، هذا الكلام مثله، بعضهم يقول له أثر وليس له أثر، فالأحوط الابتعاد عنه وتركه. هذا طويل، نتركه إن شاء الله في الختام. هذا كما قلنا في الآباء الذين ما وصلهم الإسلام وماتوا، قل فعلوا الشرك وتركوا الواجبات حتى الصلاة، هذا القول مثل القول في قضية أهل الفترة. لكن إذا كانوا مثلا ينتسبون للنصرانية وغيرهم فهذا في الدنيا يعاملون معاملة الكافر، وأما في الآخرة فيكونون من أهل الفترة يمتحنون، يعني حكمه في الدنيا حكم الكافر. هل يجوز الرجل أن يقرأ للناس في صلاة التراويح البقرة ثم النساء ثم آل عمران؟ ما شاء الله، هذا نشيط. هذا إذا صليت وحدك فقرأ لنفسك هذه السور، أما إذا صليت للناس ينبغي أن تراعي أحوال الناس. حتى الصحابة كانوا يقرؤون 100 آية في الركعة في صلاة التراويح كما ورد عن أبي بن كعب، يقرؤون يطيلون القيام، لكن ينبغي أيضا مراعاة أحوال الناس. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.